يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى فرض علينا الصوم، وهذه العبادة جعلها الله تبارك وتعالى ركنا من أركان الإسلام، وأمرنا بأن نفرغ لها شهر رمضان، فشرع لنا سبحانه أن نصوم نهار هذا الشهر، وشرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقوم ليل هذا الشهر. والصيام أيها المسلمون من أعظم العبادات، فرغم أنه فرض يجب على المسلم أن يقوم به لأنه عبد لله تبارك وتعالى، إلا أن الله جل شأنه عظم أجر هذه الفريضة، وكان يمكن لأننا عبيد لله تبارك وتعالى أن يكتفى بالفرض علينا وأن نقول سمعا وطاعة، ولا فضل لنا في أداء هذه العبادة وفي أداء هذه الفريضة، وكذلك في أداء سائر الفرائض، تماما كعبدك إذا كان لك عبد أنت تملكه، فإنك تأمره بالأعمال، وإذا قام بالأعمال التي تأمره بها فإنه لا ينتظر منك مرتبا ولا ينتظر منك أجرة. لماذا؟ لأنه عبد مملوك. العبد المملوك يؤدي العمل ولا ينتظر عليه المقابل، لكن الله تبارك وتعالى وهو الخالق العظيم، وهو الرب الكريم، وهو الوهاب الواسع، رغم أننا عبيد له وليس يملكنا فقط، وإنما أوجدنا من العدم، خلقنا من لا شيء ثم رزقنا ثم ربانا ثم أعطانا أفضل النعم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. رغم هذا كله أيها المسلمون، فإن الله تبارك وتعالى يعطينا أجرا ويعطينا ثوابا على الفرائض التي افترضها علينا، ولا يعطينا أجرا ولا ثوابا يوازي ما عملناه، وإنما يعطينا أجرا وثوابا مضاعفا. إذا كنت تستحق على واجب تؤديه حسنة واحدة، وهذه الحسنة في الحقيقة ليست استحقاقا وإنما هي منحة من الله لأنك عبد، ينبغي أن تقول سمعا وطاعة ولو لم يكن هنالك مقابل. فهذه الحسنة إذا كنت تنالها مقابل واجب من الواجبات فهي تفضل من الله تبارك وتعالى. والله سبحانه لا يكتفي بأن يعطيك هذه الحسنة وإنما يضاعفها فيعطيك 10 حسنات مقابل واجب فعلته، ليس هذا فحسب، وإنما باب الزيادة مفتوح إلى 700 ضعف بل إلى أكثر من ذلك. هذا فضل الله تبارك وتعالى. ومن هذه العبادات أيها المسلمون عبادة الصوم. كان يمكن أن يفرض الله علينا الصوم وأن نؤدي الصوم وأننا لا نستحق شيئا لأننا عبيد مخلوقون لله مملوكون له، نعمه علينا لا تعد ولا تحصى، فكان قيامنا بهذا الفرض وبهذا الواجب التزاما لا نستحق عليه شيئا، ولكن الله تبارك وتعالى الذي فرض علينا هذه العبادة وفرض علينا غيرها بالرغم من أن فيها فائدة لنا في أجسادنا وأرواحنا في دنيانا وأخرانا، إلا أنه سبحانه وتعالى أعطانا عليها أجرا وليس أجرا عاديا، كما يعطي سبحانه وتعالى في سائر العبادات. والأجر الذي يعطيه ربنا جل وعلا في العادة لسائر العبادات هو أجر مضاعف، لكنه سبحانه في عبادة الصوم جعل الأجر بغير حساب. قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له، أي أن كل عمل يعمله لعبادة الله جل وعلا فإنه ينال عليه أجرا مضاعفا، وهذه قاعدة لا استثناء لها، لأن كلمة كل تفيد العموم، فعموم الأعمال التي يعملها العبد ابتغاء وجه الله وفي مقدمة ذلك العبادات يضاعف الأجر فيها لهذا العبد. كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الاستثناء للصوم هو استثناء لرفع درجته، هو استثناء لبيان عظم فضيلته، وأنه ليس كسائر العبادات ولا كسائر الأعمال، ولذلك نسبه الله تبارك وتعالى إليه. قال: إلا الصوم فإنه لي. هذه الإضافة أيها المسلمون هي إضافة تشريف، يشرف الله تبارك وتعالى الصوم لأنه عبادة فيها مشقة، ومن أجل هذه المشقة فإن الله تبارك وتعالى يعطي عليها ثوابا وجزاء فوق ما يتصوره الإنسان، لأن الكريم سبحانه وتعالى يريد أن يكافئ عبده من عنده تفضلا وتكرما جل وعلا، فلذلك يعطيه أجر هذه العبادة بغير حساب. بالإضافة إلى أن هذه العبادة خاصة بالله تبارك وتعالى، انظروا إلى سائر الأديان المجيدة، فيها عبادات وفيها قربات، ولكن لا يوجد من ضمن هذه العبادات والقربات أن يتقرب إلى الآلهة المزيفة بعبادة الصوت. لم نسمع أن عابدا لوثن يتقرب إلى وثنه بأن يصوم لهذا الوثن، لم نسمع أن مؤلها لبشر يتقرب إلى هذا البشر الذي ألاه بأن يصوم له، لم نسمع بذلك. لكن في عبادة الله جل وعلا يتقرب إلى الله بالصوم، لذلك كان من ضمن معاني قوله تعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي، كان من ضمن معاني ذلك أن الصوم هو العبادة التي يتقرب بها إلى الله وحده، ولا يتقرب بها إلى سواه كما في العبادات الأخرى. كذلك فإن من ضمن معاني هذه العبارة أن الصوم عبادة يمكن للمرء أن يخادع فيها، فيمكن للإنسان إذا خلا بنفسه أن يأكل الطعام، ويمكنه أن يتناول الشراب، وكم تأتي من الحالات للصائم يكون فيها محتاجا إلى شربة ماء في شدة الحر في أيام الصيف في البلاد التي ترتفع فيها درجة الحرارة، ولكنه يمتنع، يتوفر له الماء في بيته في خلوته، ومع ذلك فإنه يخاف الله يراقب الله، لأن الصوم عبادة لله تبارك وتعالى، والله مطلع عليه والله رقيب عليه، فهو لذلك يمارس هذه العبادة ابتغاء وجه الله في أحلك الظروف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من أجل هذه المعاني وغيرها فإن الله جل وعلا يجازي على الصوم الجزاء الذي يليق بعظمته سبحانه وتعالى وجلاله. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي عند أبي داود سمى رمضان شهر الصوم شهر الصبر، سمى رمضان شهر الصبر، والصبر مكانة عظيمة. قال الله تعالى في الجزاء عليها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه الآية تعني مضمون ألفاظها، فجزاء الصبر فعلا بغير حساب، والصوم هو صبر، ورمضان شهر الصبر، فالله جل وعلا يعطي عباده على الصوم أجرا بغير حساب، يجزيهم على هذه العبادة التي هي له يجزيهم عليها بغير حساب. أيها المسلمون، وإن الصوم في حقيقته امتناع، هو امتناع، يمتنع الإنسان عن الطعام وعن الشراب وعن تعاطي الشهوات. هذا الامتناع أيها المسلمون فيه فائدة للجسد، وفيه فائدة للروح، فيه تربية، حتى ورد عند العلم الحديث، وهذا من آخر ما اكتشف، أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يحافظ على صحته أن يمتنع عن المطعومات في بعض الأوقات. قال الباحثون المعاصرون إن لله حكمة في أن جعل على سبيل المثال للخضروات للخضراوات وللفواكه مواسم، فهنالك خضراوات وفواكه تظهر في الصيف، وهنالك خضراوات وفواكه تظهر في الشتاء، والفواكه التي تظهر والخضراوات في الصيف يناسب أن يأكلها الإنسان في الصيف، والفواكه والخضراوات التي تظهر في الشتاء يناسب أن يأكلها الإنسان في الشتاء. جاء العصر الحديث فوجدت وسائل الحفظ، فيمكن أن تحفظ منتجات الصيف إلى أن يأكلها الإنسان في الشتاء والعكس. قال العلم الحديث فيما وجد الباحثون بعد البحث، قال بأن الإنسان إذا استمر يأكل طوال العام هذه الفواكه والخضروات فإنه يتضرر، وهذا من أعجب ما يسمعه الإنسان. كان الناس يظنون أن توفر كل أنواع الخضروات والفواكه على مدار العام أنه خير بالنسبة للإنسان، وأنها فوائد يجتنيها لجسمه من تناوله لهذه المطعومات، ولكن يقول الباحثون بأنه ليس من المصلحة أن تأكل على سبيل المثال العنب طوال العام، ليس من مصلحة جسدك، ليس من مصلحة جسدك أن تأكل البرتقال طوال العام، وإنما تأكله في موسمه، تأكل هذا في موسمه وتأكل هذا في موسمه، بمعنى أن تصوم عن نوع من الطعام في جزء من العام، هذه هي مصلحة جسدك. فإذا لم يحصل هذا الانتظام في تناول الطعام بحسب المواسم فإن جسدك يتضرر، ولذلك تكاثرت الأمراض في هذا الزمان. اللحوم واللحم سيد الطعام، إذا استمر الإنسان يتناوله باستمرار فإنه يلحق الضرر بالجسد. لا بد أن يكون تناولك للحوم تناولا منتظما بحيث لا تزيد مثلا في الأسبوع على مرة واحدة، ثم لا ينبغي أن تدمن على أنواع اللحوم وإنما تنوع. فإدمانك مثلا على اللحم الأحمر قد يسبب لك ضررا، لابد أن تنور، فتتناول لحما أحمر، وفي وقت آخر تتناول لحما أبيض، وهكذا. فهذا يؤكد لنا أن الصوم له حكم كثيرة، ومن ضمن هذه الحكم أنك تمتنع عن الطعام، لأن الامتناع عن الطعام أمر لا بد منه ولو في جزء من العام، ولو عن بعض أنواع الطعام لا بد من ذلك، ففي هذا مصلحة لجسدك بالإضافة إلى المصلحة التي تترتب لنفسك من تركك الطعام والشراب وتشبهك بالملائكة. أيها المسلمون، إن الامتناع أمر مشترك في كثير من سلوكيات الإنسان الراقية، ليس الامتناع فقط موجودا في الصوم، وإنما هو موجود في أمور كثيرة. فكما تمتنع عن الطعام والشراب في الصيام، فكذلك يشرع لك أن تمتنع عن الكلام. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله جل وعلا تعبد ألسنتنا بالترك، بالامتناع، بالصمت، إلا عندما يكون في الكلام خير، وإلا فالأصل أن تترك وتمتنع، الأصل أن تصوم عن الكلام. وقد كان الامتناع عن الكلام فيما مضى عبادة، ولذلك حكى الله تبارك وتعالى لنا عن مريم أم عيسى عليه السلام أنها وجهت بأن تقول: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أيها المسلمون، إن الامتناع نوع من التربية للنفس، وقد كان العلماء وهم العلماء الذين ينبغي أن يتكلموا وأن يصمت الناس في شرع الله جل وعلا، كان العلماء من أسلافنا يقتصدون كثيرا في إطلاق الأحكام وفي نشر الفتاوى، فلا يتكلمون إلا عند الحاجة، لا يفتون إلا إذا تعينت الفتوى، وكثيرا ما يقول أحدهم لا أعلم، بمعنى يمتنع. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن 40 مسألة فأفتى في 4 وقال في 36 لا أعلم، وكان السلف يتدافعون الفتوى، كل منهم يحيل على غيره، فهذا نوع من الامتناع، ونوع من الترك المحمود، ونوع من الصيام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن الصيام تربية على الامتناع، لأن الامتناع يوجد شخصية متميزة، يوجد شخصية تقف عندما يطلب منها الوقوف، لا تتعدى الحدود. والأصل في المسلم أنه وقاف، وقاف عند حدود الله. فما الذي يضبطه؟ ما الذي يجعله لا ينزلق؟ ما الذي يجعله لا ينتفع؟ ما الذي يجعله ينضبط بحيث لا تستدرجه الأهواء ولا تستخفه الشهوات ولا يقفز به الغضب؟ إن من ضمن العوامل التي تربيه الصوم. إن الصوم أيها المسلمون عامل فعال في تربية المسلم، ولذلك حتى لو فوجئ المسلم بالعدوان عليه، فإن عبادة الصوم التي تعني الامتناع والترك تربيه وتعلمه أنه لا يرد، وأنه يقف، وأنه يتوقف، وأنه يمتنع. ففي الحديث المتفق عليه: فإن شابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. قد بادرك بالسب، قد مد يده عليه، لكن الإسلام يربيك حتى في هذه الحالة في فترة الصوم، يربيك على الامتناع، مع أنه يشرع لك في القاعدة العامة أن ترد إذا أردت أن ترد. يقول الله سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه قاعدة عامة، فيشرع لك الرد إلا إذا كنت في عبادة الصوم، فأنت في دورة تدريبية على الامتناع، فعليك أن تمتنع. يسبك فلا تزيد على أن تقول إني صائم. يمد يده عليه فلا تزيد على أن تقول إني صائم. فإن شابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فإذا كان المسلم مطلوبا منه أثناء أدائه لعبادة الصوم، وهي عبادة امتناع، إذا كان مطلوبا منه أن يضبط أعصابه حتى لا يمارس ما هو حق له في غير وقت الصوم، فما بالكم إذا بالأمور التي لا يجوز له أن يمارسها خلال الصوم وخلال الوقت الذي ليس وقت الصوم؟ لا شك أنه بالأولى يجب عليه أن يمتنع عليها، أن يمتنع عنها. فالمحرمات والمنكرات والفواحش والمكروهات، كل هذه من الأمور التي يمتنع عنها الملتزمون بطاعة الله جل وعلا، يمتنعون عنها طوال العام، ومن باب أولى أثناء شهر الصيام. والرسول عليه الصلاة والسلام يوجهنا إلى أن الامتناع قاعدة عامة إلا فيما فيه مصلحة، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا من حسن إسلامك أيها المسلم، هذا من درجات الإسلام العالية أن تترك كل ما لا يعنيك، فهي قاعدة عامة. هذه القاعدة ما الذي يغذيها؟ ما الذي يربي نفسية المسلم عليها؟ من ضمن عوامل التربية لهذه النفسية عند المسلم أن الله تبارك وتعالى شرع الصوم أيها المسلمون. لذلك فإن المسلم يعرف حدوده، يعرف أين يقف ولا يتجاوز حدوده، ولا يتحرك حيث يجب أن يقف. ومن ضمن ذلك ما ورد في قوله تعالى في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية فيها ذم لبعض الناس الذين كانوا إذا ورد عليهم وارد من الأمن أو الخوف بادروا بنشره، فذمهم الله تبارك وتعالى لأنهم تحركوا وتصرفوا حيث ينبغي أن يتوقفوا، لأنهم عملوا حيث ينبغي أن يمتنعوا. قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني أن يترك الأمر لأهل الاختصاص. هذه من ضمن فوائد الامتناع أيها المسلمون، أن تمتنع عما لا يعنيك، أن تمتنع عما لا يخصك. لو جئت إلى شخص إذا طرحت قضية طبية أفتى فيها، وإذا طرحت قضية اجتماعية أفتى فيها، وإذا طرحت قضية عسكرية أفتى فيها، بالرغم من أنه ليس من أهل الاختصاص. فكيف تنظر إلى هذا الشخص؟ تنظر إليه أنه يتقحر فيما لا يعنيه، أنه فضولي. والإسلام يربي أتباعه على الوقوف عند حدود ما يعنيهم عند حدود الاختصاص. ومن ضمن هذه الأمور ولاية الأمر، فولاية الأمر أيها المسلمون هي من أكبر القضايا في المجتمع المسلم. ولاية الأمر كان لها أهل اختصاص في السلف الصالح، وطوال 1400 عام ما كانت ولاية الأمر شيئا مشاعا يستفتى فيه الناس أجمعون. إذا كان لا يستفتى الناس أجمعون في قضايا الطب، في قضايا الاجتماع، في قضايا الحرب، في قضايا الفقه، في قضايا النحو، في قضايا التجارة، في قضايا الهندسة، في قضايا الفلك، وإنما يستشار فقط أهل الاختصاص، فمن باب أولى في أكبر القضايا في المجتمع المسلم وهي ولاية الأمر. ولذلك كانت المرجعية على مدى 1400 سنة لأهل الحل والعقد ما كان يلجأ إلى عامة الناس لكي يستفتوا في هذا الأمر، لأن عامة الناس يجهلون بواطن الأمور ثم يشهر خداعهم، ثم إنهم لا يختلفون. ما أكثر ما يختلف العوام، عندما يختلف العوام إلى أين يرجعون؟ يرجعون إلى الخواص. فهل يجوز أن يقوم الخواص بإرجاع أعظم الأمور إلى العوام؟ هذه مسألة لا يقبلها شرع ولا منطق سليم. فمن أجل ذلك أيها المسلمون، فإن شريعة الإسلام جاءت باحترام التخصصات، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وأولي الأمر هم العلماء وهم أهل الاختصاص وهم أهل الحل والعقد، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن ترك الأمور فوضى، وإن ترك القضايا مشاعا للناس معناه الفتن، معناه الوقوع فيما لا تحمد عقباه. ولذلك ينبغي للناس أن يمارسوا عبادة الامتناع إلا فيما يعنيهم من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم دمر النفاق والمنافقين والشرك والمشركين والإلحاد والملحدين. اللهم انصر عبادة المؤمنين المجاهدين على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. أيها الإخوة، ها هنا شريط حول رمضان، وهذا سند بما جمعتموه في جمعة ماضية لجمعية السنابل الاجتماعية الخيرية، بلغ ما جمعتموه 27,000 ريال و320 ريالا، فجزاكم الله خيرا. وبلغني كذلك أنكم جمعتم في الأسبوع الماضي للمسجد، وبلغ ما جمعتموه 12,000. واليوم إخوانكم اللجنة القائمة على مواساة الفقراء في هذا الحي يدعونكم إلى أن تجمعوا ما يتيسر مما أعطاكم الله لإخوانكم الفقراء في هذه الحارة، فبادروا إلى ذلك بعد الصلاة جزاكم الله خيرا. وأنتم في شهر الخيرات، وأنتم في شهر المبرات، فبادروا إلى أن تقدموا لأنفسكم، إلى أن تقدموا لآخرتكم. وكما أن الصيام امتناع عن بعض الأمور، فهو كذلك مبادرة إلى أمور أخرى، فهذه من ضمن المبادرات التي كان يحرص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وسائر المؤمنين في كل زمان. هذه من ضمن المبادرات التي يحرص عليها في شهر الصوم، المبادرة إلى الصدقة، المبادرة إلى الإنفاق. والله تبارك وتعالى يضاعف أجر الإنفاق إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وفي الختام يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.